الله وبركاته.
شكرا.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. البروتينات الغذائية والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، يبدو أن النباتيين هم أكثر البشر سلامة مع ظهور مخاطر جديدة للتناول العشوائي للحم، فقد أكدت دراسة علمية حديثة أن المقدار اللازم لاحتياج الإنسان يوميا من البروتين الحيواني والنباتي بصورة وسطية هي غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وأن البروتين النباتي مهم لسلامة الإنسان. تابعونا في لقاء اليوم. أهلا بكم أيها الكرام. يقول الأطباء إن الحد الأدنى الذي يحتاجه الفرد من البروتين الحيواني يبلغ حوالي 35 غراما، ويوجد في 100 غرام من اللحم، علما بأن كبار السن والصغر والحوامل هم بحاجة أكبر من البروتين. ويحذر الأطباء من خطر الإفراط في تناول اللحوم، ويحثون على تناولها في فترات الأعياد لتفادي أمراض السمنة والقلب والسكر التي تصيب الآلاف. يقول الطبيب ليام دونالدسون المسؤول الطبي الأول في إنجلترا، إذا انخفضت معدلات استهلاك اللحوم بنسبة 30% ستنخفض معدلات الوفيات المبكرة بين الناس، مؤكدا أن إنتاج اللحوم بكميات كبيرة يشكل ضررا على البيئة مع تزايد أعداد الحيوانات مثل الأبقار والخراف التي تستهلك الكثير من مخزون الطاقة والمياه. وبالإضافة إلى أن تزايد أعداد الماشية يؤدي إلى زيادة غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، طبقا لما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط. يقترح الدكتور دونالدسون أن يعود الناس إلى التقاليد الغذائية القديمة، حيث كانت اللحوم تؤكل كعلاج لبعض الأمراض ويتم تناولها لمرات عديدة في العام فقط، كما أن كمية البروتين مستمعين يمكن تناولها من بدائل أخرى لا تقل في قيمتها الغذائية بل تفوقها مثل منتجات الألبان والبيض. ندعوكم للتواصل معنا أيضا. شكرا لتواصلكم مستمعينا، وما زالت الدعوة الطبية تحث على الإقلال من تناول البروتينات من اللحوم الحمراء، وتدعو إلى بدائل جيدة للحوم الحمراء ألا وهي اللحوم البيضاء والأسماك وكذلك الحبوب والبقول، حيث إنها تحتوي على بروتين نباتي بالرغم من أنها فقيرة في بعض الأحماض الأمينية الأساسية والحديد وبعض الفيتامينات، إلا أنه عند عمل طبق يجمع بين الحبوب والبقول فكل منهما يكمل النقص في الحمض الأمين المفقود في الآخر، مثل طبق الكشري المصري المعروف، فهو يحتوي على العدس كبقول والأرز كحبوب، وبالتالي يكون قد اكتمل النقص في كل منهما وأصبح هذا الطبق بروتينيا نباتيا كاملا فيه الأحماض الأمينية الأساسية، ويمكن رفع قيمته الغذائية بوضع شرائح من البيض المسلوق عليها أو قطع من الجبن. نتمنى السلامة والصحة للجميع.
أجريت الحب في دم كل أم، يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أب، اغفر لهما يا رب،
يا رب
ارحمهما يا رب،
يا رب
اغفر لهما يا رب،
يا رب
ارحمهما وارض عليا.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي، يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي،
كم وكم سهر الليالي وكم
لغير الله ما
أسلمت قلبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 30 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 11 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 30 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أجرى نظام الشاه المقبور آخر عرض عسكري له في شوارع العاصمة طهران لإرعاب الشعب الإيراني وثنيه عن الاستمرار في التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة. وقد شكل ذلك العرض ضربة موجعة للنظام، إذ انفصل المئات من العسكريين وكبار الضباط عن العرض العسكري للانضمام إلى صفوف الشعب الإيراني في تظاهراته التي كانت تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. وفي ذلك اليوم ابتهج الشعب الإيراني بعد الإعلان عن قرب وصول الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى أرض الوطن لقيادة الثورة من قريب وإسقاط النظام الملكي الجائر. في 30 من كانون الثاني عام 1948 ميلادي قتل موهنداس كرامتشاند غاندي، الزعيم الوطني الهندي وقائد الاستقلال في الهند، وذلك على يد أحد المتطرفين الهندوس. وقد ولد غاندي عام 1869 ودرس القانون في بريطانيا، وعاش فترة في جنوب إفريقيا التي شهد فيها ظلم المستعمرين والتمييز العنصري. وبعد عودته إلى الهند قاد حملة شعبية للمطالبة باستقلال الهند وطرد الاستعمار البريطاني، ولذلك لقب غاندي بالمهاتما أو الروح العظيمة. وفي عام 1922 حكم عليه من قبل القوات البريطانية بالسجن لمدة 6 سنوات بسبب طرحه لشعار الموت أو الاستقلال لحث الشعب الهندي على الوقوف بوجه المستعمرين. وقد وجهت سياسات غاندي وتحركاته لرأب الصدع بين المسلمين والهندوس ضربة قاسمة للبريطانيين، الذين اضطروا في عام 1947 إلى الاعتراف باستقلال الهند بزعامة غاندي. ومن أبرز مؤلفات غاندي سيرة حياة غاندي الذي كتبه حول حياته الشخصية، وكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. وأخيرا، وفي 16 من جماد الثانية عام 421 للهجرة، توفي الشاعر والكاتب الأندلسي الشهير ابن الدراج أحمد بن محمد القسطلي الأندلسي. وقد ولد ابن الدراج عام 347 للهجرة، ويعتبر من أعيان الأدباء وكبار شعراء الأندلس الواقع جنوب إسبانيا الحالية، وكان له دور كبير في إثراء الشعر العربي في الفترة بين القرنين 4 و5 الهجريين، كما أوجد قوالب جديدة في الشعر والنثر العربي. وللقسطلي الأندلسي ديوان للشعر يعتبر من المصادر الموثقة لأحداث إسبانيا في المرحلة التي عاشها. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 265-2967 ومكرر 09821 مكرر 216-2628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. سلام يرفرف على أجنح حمام
يطير ويطير ليصل إلى قلب الصغير والكبير.
نرحب بكم يا أحبتنا في يوم جديد
وحلقة تتلون بإصغائكم
ومتابعتكم
وتواجدكم وإيانا،
فأهلا بكل الحلوين
الذين انضموا إلينا الآن في برنامج حديقة الأطفال. مرحبا بكم أحبتي في حديقتكم المتلونة والمتنوعة بكل جميل تحبونه.
نعم يا أعزاء، برنامجنا لهذا اليوم يشمل فقرات جميلة جدا جدا، فكونوا معنا واصحبونا حتى نهاية هذا البرنامج.
ليس عليكم إلا أن تبقوا معنا حتى النهاية.
يا أحبتي، لابد أن البعض منكم يتساءل عما سنتحدث اليوم ولما اجتمعنا.
وماذا سنتعلم وكيف نستفيد أسئلة كثيرة تدور في أذهانكم، ونحن لن نطيل الانتظار عليكم، بل سنخبركم عن حديث هذا اليوم.
أكيد، اليوم يا أحبتنا سنتحدث عن صفة قد تراود القليل منا، وهي
الفضولية. لا 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 لا، طبعا أنت لست فضوليا، وأنت يا صديقتي الصغيرة لست فضولية، بل لا يوجد بيننا من هو فضولي،
لأنكم جميعا تحاولون الابتعاد عن كل صفة سيئة.
أهلاً بظهورنا مجدداً. أما الآن لابد أن نشرح لكم معنى هذه الصفة أكثر قليلاً.
نعم، الفضولية يا أحبتي هي أن نتدخل بأمور لا تعنينا، بمعنى أن نحاول حشر أنفسنا بكل شيء.
مثلاً نحاول التدخل في خصوصية الآخرين.
نعم.
وحين نعرف عن الآخرين لن نستفيد شيئاً ولا نكسب إلا السمعة الغير جيدة،
وحينها سنسمع هذه العبارة تتكرر على مسامعنا: كم أنت فضولي، كف عن أسئلتك الفضولية.
أضف إلى ذلك سينزعج الآخرون منا وقد يبتعدون عنا وعن فضوليتنا.
حينها سنبقى وحيدين. وبما أننا نحاول أن نتحلى بالصفات الطيبة
ونكسب الكثير من الأصدقاء، فلا بد لنا أن نبتعد عن هذه الصفة كليا.
اتفقنا؟
لم أسمع، اتفقنا؟ نعم.
هذا رائع، سمعناكم يا أعزائي تجيبون
اتفقنا.
وبما أننا اتفقنا،
ما رأيكم لو نذهب معا إلى قصة اليوم
كي نستفيد
ونتعلم من العبرة التي ستأخذها قطقوطتنا الفضولية؟
إذن أصغوا
وتابعوا جيدا يا أحباء،
هيا بنا إلى قصتنا الجميلة. أعزائي أصدقائي، ذات يوم وفي صباح مشمس وقفت قطقوطة البيضاء وهي تنظر من نافذة منزلهم إلى المارة في الشارع، وترقب في البعيد الأشجار والمنازل التي تكتظ أمامها. تساءلت: ترى هل يوجد في تلك المنازل قطط تشبهني؟
في هذه الأثناء مر الغراب فصرخت القطقوطة: يا غراب يا غراب! فاقترب الغراب منها ووقف على حافة النافذة وأجاب:
مياو، ماذا تريدين أيتها القطة؟
مياو مياو يا صديقي الغراب، أنت تحلق كل يوم منذ الصباح إلى المساء، أليس كذلك؟ مياو
لدى هذه أسئلة قطقوطة فضولية. نعم هذا صحيح يا قطقوطة.
أخبرني منذ متى وأنت تحلق؟ مياو مياو
مياو، منذ وقت طويل وأنا أحلق كل يوم من صباحا حتى المساء.
ولماذا تحلق كل يوم؟
بحثا عن الطعام ولكي نشاهد المناظر الجميلة.
لابد أنك رأيت الكثير من الأماكن الجميلة والتقيت بالكثير من الأصدقاء. مياو، وشاهدت قطط بيضاء مثلي. مياو
مياو، تكلمي بالمختصر المفيد وأخبريني إلى أين ستصلين بأسئلتك الكثيرة، فلدي الكثير من الأعمال المهمة يا قطقوطة.
وما هي أعمالك المهمة؟
قطقوطة، أنا ذا
انتظر، أسئلتي لم تنتهي. ماذا يوجد خلف التل؟ مياو، فأنا لا أرى. مياو، تلك الأشجار البعيدة. مياو، هل تسكنها السناجب؟ وهل هناك قطط أكثر دلالا مني؟ متى تنام الخراف؟ وماذا تأكل الأرانب؟ مياو، مياو.
نعم يا عزاء، وهكذا تستمر قطقوطة الفضولية بأسئلتها. يحلق الغراب ويبتعد عنها ويقول:
قطة صغيرة بأسئلة كثيرة.
مياو. ترى من سيجيب عن أسئلتي الكثيرة؟ فالجميع يسمونني قطقوطة الفضولية. مياو، وأنا لست فضولية، ولكن لابد أن أعرف ماذا يحصل هنا وهناك. مياو، مياو.
في صباح اليوم التالي نهضت قطقوطة وقررت أن تذهب بنفسها لتستكشف وترى ما لا تعرفه، علها تشبع فضولها. صباحاً نهض صديقها حامد كي يذهب للمدرسة، ووقفت هي تنتظر قرب الباب. وحين فتح الباب خرجت دون أن ينتبه إليها أحد ونزلت إلى الشارع.
نعم،
حاولت قطقوطة أن تجتاز الشارع لتصل إلى الجهة الأخرى، وما إن وضعت قدميها حتى مرت قربها سيارة مسرعة. فركضت إلى الأمام، فمرت سيارة أخرى، فهربت قطقوطة إلى الوراء، فأتت سيارة أخرى، فسارت شمالا يمينا، وقطقوطة ظلت عالقة في الوسط. حين هدأت حركة السيارة ركضت قطقوطة مسرعة نحو الجانب الآخر وهي تتنفس بصعوبة. وقفت كي ترتاح قليلا، فسمعت صوتا من خلفها:
بخبخبخو. ماذا تفعلين هنا يا قطقوطة؟ بخبخبخو.
من حدثني؟ مياو، أين هو؟
بخبخبخو، أنا هنا فوق يا قطقوطة. بخبخبخو.
أهلا يا صديقتي الحمامة، ماذا تفعلين هنا؟ مياو، مياو. ومنذ متى أنت واقفة هنا؟ وماذا تنتظرين؟ مياو. ومنذ متى أنت تنظرين لي؟ وإلى أين تريدين أن تذهبي؟ مياو.
من أسئلتك التي لا تنتهي يا قطقوطة، أنا بانتظار زوجي. ولكن ماذا تفعلين أنت هنا؟
أنا ذاهبة كي أعرف ماذا يوجد خلف التل، فأنا لا أرى. تلك الأشجار البعيدة. مياو، هل تسكنها السناجب؟ وهل هناك قطط أكثر دلالا مني؟ مياو، متى تنام الخراف؟ وماذا تأكل الأرانب؟ مياو، مياو.
وبماذا يهمك أن تعرفي كل تلك الأمور؟
لا شيء، أريد أن أعرف كيف تقضي السناجب يومها، لكن تأخرت، علي أن أذهب قبل الظلام. مياو، مياو.
احذري الطريق يا قطقوطة، احذري، لأنك لا تعرفين ما قد يصادفك. بغبغو، بغبغو.
نعم يا أصدقاء، لم تهتم قطقوطة لكلام الحمامة وذهبت مسرعة نحو مكان الأشجار.
فجأة
ارتطمت بشيء ملون دائري الشكل، وكان هناك مجموعة من الصبية يركضون وراء هذا الشيء وهم يصرخون: الكرة، الكرة، ابتعدي أيتها القطة. فتساءلت قطقوطة:
ما هذا الشيء الغريب؟ ولما يتدحرج بهذا الشكل؟ ولما يركضون خلفه؟
فركضت خلفها، كانت تركض وتركض، والكرة تتدحرج وتتدحرج، والأولاد يركضون خلفها.
حتى سقطت الكرة داخل ساحة مخزن لجمع الأغراض. تبعتها قطقوطة ثم سقطت في ساحة المخزن، فسمعت خلفها صوتا مخيفا.
هو 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 هو.
مياو هو. مياو مياو مياو.
ماذا تفعلين هنا؟
مياو. من يكون هذا؟ أين هو؟ مياو مياو.
أنا خلفك يا قطقوطة.
مياو. ومن تكون أنت؟ مياو.
أنا كلوب الحارس. يبدو أنك تنوين سرقة المخزن.
كلا كلا أبدا، أنا كنت ذاهبة لأعرف ماذا يوجد خلف التل لأني لا أراه. تلك الأشجار البعيدة، هل تسكنها السناجب؟ مياو مياو. وهل هناك أكثر دلالا مني؟ مياو. متى تنام الخراف؟ وماذا تأكل الأرانب؟ مياو 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 مياو.
سأخبرك ماذا يوجد خلف التل وتلك الأشجار البعيدة، وسأخبرك أين تسكن السناجب ومتى تنام الخراف وماذا تأكل الأرانب. ولكن قبل كل شيء سأعلمك ماذا تفعل الكلاب بالقطط.
فقفز نحوها محاولا إمساكها وهو يصرخ: تعالي تعالي أيتها القطة اللصة، تعالي سأمسك بك. فركضت قطقوطة بكل سرعتها، فاجتازت الأطفال وكرتهم الملونة وعبرت الشارع ومرت بين المارة حتى وصلت إلى باب منزلهم، فسقطت من التعب وتمددت أمام باب منزلهم.
كانت منهكة جدا تغطيها بقايا الزيوت. بعد أن بحث عنها حامد طويلا وجدها منهكة متعبة متسخة، فأدخلها وقام بتنظيفها وإطعامها والاعتناء بها. نامت قطقوطتنا، وفي الصباح الباكر نهضت وجلست في مكانها المعتاد قرب النافذة. مرت بها الحمامة البيضاء، ثم وصل الغراب إليها وقالا معا:
مرحبا يا قطقوطة.
ألا تريدين أن تعرفي ماذا يوجد خلف تلك الأشجار البعيدة؟
بخبخوخ، وهل تسكنها السناجب؟ وهل هناك قطة أكثر دلالا منك؟ بخبخبخوخ،
متى تنام الخراف؟ وماذا تأكل الأرانب؟
لا أبدا أبدا، لا أريد أن أعرف كل هذه الأمور. مياو.
وماذا عن فضولك يا قطقوطة؟
فضول جلبني شجوني. مياو.
إذا لم تعد قطقوطة الفضولية فضولية.
أنا لهم مع هذا الخبر السعيد.
إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ لا لا، لن أسأل أسئلة الفضولية بعد الآن. مياو مياو. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
عودة تفوح بالأريج والياسمين لأروع أصدقاء.
وبعد أن استمعنا لقصة قطقوطتنا، لنفكر مع أنفسنا ماذا تعلمنا
وكيف استفدنا.
تعلمنا يا أصدقاء بأن من تدخل فيما لا يعنيه لقي
ما لا يرضيه،
وهذا ما حصل لقطقوطة الفضولية.
نعم يا أصدقائي، فبعد أن كانت تسأل كثيرا وتريد أن تعرف كل شيء، وقعت في ورطة
ولم تستفد شيئا من فضولها.
وهنا قد يتساءل بعض أحبتنا أن هل علينا ألا نسأل أسئلتنا التي لا نعرف إجابتها؟
فنقول لهم: لا يا حلوين، هناك أسئلة مهمة تكسبنا معلومات جميلة وجديدة
وتفيدنا في حياتنا العلمية والعملية،
وهناك أسئلة تعتبر تدخلا في شؤون الآخرين، أي تدخلا في خصوصية الآخرين،
وكل منا يحب أن يحافظ على خصوصيته لنفسه.
أعرف أنكم فهمتم ما نقصده.
أكيد. أعزائي الكرام، ما زلتم تتابعون برنامجكم الجميل حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأما الآن حان وقت ماذا؟ حان وقت الأنشودة.
نعم،
فلنذهب معا ونستمع إلى أحلى أنشودة.
نستمع معا.
حصن الفصول الأربع من حولنا ما أروع، حصن الفصول الأربع من حولنا ما أروع، ولكل فصل حصنه عندنا مشى يمشي مع الصيف. الصيف الصيف قرن أنا هنا، فصل الإجازة والهنا. الصيف قرن أنا هنا، فصل الإجازة والهنا. تبدي ثماري محسنة وتظل شمسي ساطعة. تبدي ثماري محسنة وتظل شمسي ساطعة. صاح الخريف كمتعب، إن التجدد مطلبي. تتساقط الأوراق بي والريح تجري مسرعة. صاح الخريف كمتعب، إن التجدد مطلبي. تتساقط الأوراق بي والريح تجري مسرعة. نادى الشتاء مزمجرا، رعدا وغيما ممطرا، من أجل أن أسقي الورى. تبقى عيوني دامعة. نادى الشتاء مزمجرا، رعدا وغيما ممطرا، من أجل أن أسقي الورى. تبقى عيوني دامعة. أما الربيع فأقبلا متبسما متنقلا. أما الربيع فأقبلا متبسما متنقلا. يهدي الزهور الأجملا والأغنيات الممتعة. يهدي الزهور الأجملا والأغنيات الممتعة. الأربعة من حولنا ما أروع، ولكل فصل حسنه عندما شا يمشي.
عدنا إليكم أحبتي من جديد، عدنا إليكم لأننا نحبكم ولا نطيق الابتعاد عنكم. هل تسمعون ما أسمع؟ إنها العصفورة زقزق، لابد أنها تريد أن تعلمنا بوصولها وبجعبتها معلومة. حسناً حسناً يا عصفورة، ها نحن سننتقل إليك، فلنقول جميعاً لعصفورتنا ومعلومتها كلنا آذان صاغية يا عصفورة.
كنت أطير وأطير وأحلق في الأعالي، وكانت الرياح قوية وكانت أحيانا أقوى مني. كنت أطير بحثا عن معلومة، حتى وجدت نفسي ذات صباح أحلق قرب مياه لبحر كبير كبير جدا، وأنا أحلق رأيت موجة زرقاء جميلة. سألتني الموجة ما اسمك ومن أين جئت، فقلت لها أنا عصفورة حديقة الأطفال وجئت أبحث عن معلومة للأصدقاء، والآن أخبريني ما اسمك أنت؟ فقالت لي أنا موجة من أمواج البحر الأحمر. تيك 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 تيك. كانت تتحرك بسرعة تسير نحو الأعلى ثم تنخفض. كانت جميلة ولونها لم يكن أحمر كما كنت أتصورها، ولكني كنت أبحث عن معلومة لأحملها بين جناحي وأطير. سألت الموجة تيك 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 تيك. أخبريني عنك، أنا أبحث عن معلومة أحملها معي إلى أصدقائي حديقة الأطفال. فابتسمت ثم قالت بلغيهم سلامي وأخبريهم بأن أكثر البحار دفئا هو البحر الأحمر، البحر الذي أنتمي له أنا. تيك 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 تيك. شكرتها وقلت لها سيسعد أصدقائي بهذه المعلومة، سأطير إليهم لأخبرهم ما سمعت منك. وحلقت مرة أخرى وطرت نحوكم وأنا بين أيديكم مع معلومتي الجميلة. لا تنسوا معلومتي وانتظروا معلومة أخرى في فقرتي معلومة العصفورة. انتظروني، إلى اللقاء.
يا أصدقاء، بعد أن ودعتنا عصفورتنا الصغيرة عدنا إليكم لنكمل معكم ومع الفقرة الأخيرة من برنامجنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
مرحبا يا أحباب، مرحبا يا أصحاب، وأهلا بكم في أخبار الأصحاب.
خبر اليوم هو عن الصديقة سارة. سارة تشعر بالندم لعدم سماعها كلام والديها، لماذا وكيف سنعرف في هذا الخبر بعد قليل.
نعم، أعزائي أصدقائي، لقد استيقظت سارة صباحا باكرا، وبعد أن تناولت فطورها وارتدت ملابسها استعدت للذهاب إلى الروضة القريبة من منزلهم.
كان الجو باردا جدا، لذا طلبت منها والدتها أن ترتدي المزيد من الملابس لأن الجو بارد جدا في خارج المنزل.
ولكن سارة صغيرة قالت لوالدتها لا أريد ارتداء الملابس وأنا لا أشعر بالبرد.
حاولت معها والدتها كثيرا حلها تقتنع ولكن دون جدوى،
لذا خرجت سارة وهي لم ترتدي الملابس الشتوية الكافية.
وصلت سارة إلى الروضة وبعد وصولها بقليل شعرت بتوعك في صحتها، فاتصلت المعلمة بوالدة سارة لتعيدها إلى المنزل.
عادت سارة إلى المنزل وأصيبت بوعكة صحية، زكام ثم الحمى
ثم إلى الطبيب والأدوية. وفي اليوم التالي ذهبت صديقات سارة إلى رحلة مع إدارة الروضة،
ولكن سارة لم تذهب معهم كونها كانت مريضة.
عند سماع سارة أن جميع صديقاتها ذهبن إلى رحلة مدرسية شعرت بالندم
وقالت مع نفسها: وعد أنني سأسمع كلام والدتي حين تطلب شيئا مني، لأنها تريد الخير لي دائما، ولولا إصابتي بالمرض لكنت الآن أمرح وألعب مع صديقاتي.
تغيرت سارة كثيرا وباتت تسمع كلام والديها دائما دائما.
انتهى خبر اليوم يا أصدقاء،
تقبلوا تحياتنا وانتظرونا في خبر آخر عن صديقة أو صديق آخر.
نعم. الصغار، كنا معا
استفدنا وتكلمنا عن صفة الفضولية
والابتعاد عنها،
تعلمنا،
فرحنا
ومرحنا.
كنا معكم
سعداء.
شكرا يا أصدقاء لأنكم كنتم طيبين
ورائعين،
تستمعون
وتستمتعون،
لا تذهبوا بعيدا عنا،
نحن بانتظاركم، فانتظرونا.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليوم دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية وشرح دعاء طلب التوبة للإمام زين العابدين سلام الله عليه. في مقطع من هذا الدعاء يقول عليه السلام: وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت، ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك، الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل أنه يقبل التوبة ووعد بأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأيضا الله تبارك وتعالى قال في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيقول له إلهي: كما قلت في كتابك أنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وقد وعدت بذلك ووعدك لازم وحق لا يتخلف أبدا، وكما قلت أيضا بأنك تحب التوابين وتحب المتطهرين، بحيث ورد أن الله تبارك وتعالى من حبه الكبير للتائب والتوابين وفرحه بتوبة الإنسان، كما لو فرح إنسان أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء ثم وجدها، مثل الإنسان المسافر في أرض صحراء مثلا، ولديه ناقة أو جمل أو ما شابه ذلك، راحلة تحمله وتحمل زاده، فتضيع منه في تلك الصحراء، ومع الزاد مع الماء مع كل لوازمه واحتياجاته، كيف الإنسان يحزن وهو في وسط الصحراء وقد أضل ما يسير عليه وأضل زاده وماءه؟ فكيف يحزن وكيف هو حزنه؟ وكيف إذا وجد راحلته وزاده وماء كيف يفرح؟ في الرواية أن الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل أضل راحلته وزاده ثم وجدها. فالله تبارك وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا قلت كذلك يا إلهي فاقبل توبتي كما وعدت. يقول له الإمام زين العابدين: ألم تقل في كتابك أنك تقبل التوبة عن عبادك قابل التوب؟ فاقبل توبتي إذن كما وعدت، لأن وعدك لا يتخلف. واعف عن سيئاتي كما ضمنت، لأنك ضمنت بأنك تعفو عن السيئات. تقبل التوبة يعني وعدت بقبول التوبة من الإنسان إذا تاب، خو أنا ذا تبت فاقبل توبتي. وقلت بأنك ووعدت بأنك تعفو عن السيئات لمن جاءك يطلب العفو، وها أنا ذا قد جئتك أطلب عفوك فاعفو عني. فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت. كما شرطت محبتك بالتوبة وقلت من يأتيني تائبا منيبا سوف أحبه، إذن أحبني لأنني قد جئت بالشرط، لأنني قد تبت إليك يا ربي، فأشملني بمحبتك وبلطفك، وأوجب لي محبتك كما شرطت، ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك. يعني إذا أنجزت لي ما وعدت من قبول توبتي ومن غفراني ذنبي ومن محبتي وأن تشملني بالمحبة واللطف، إذا أنجزت لي كل ذلك فأنا أعاهدك وأشترط لك على نفسي أنني لا أعود في مكروهك أبدا. إذا قبلت توبتي وأحببتني وعفوت عن سيئاتي، أشرط لك على نفسي في المستقبل شرطا لازما جزما أنني لا أعود في مكروهك، يعني فيما تكرهه من الذنوب والمعاصي أبدا، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. فإذا أنا أعطيك شرط وأعطيك ضمان وأعطيك عهد، وأعطيك شرطا بأنني لا أعود في مكروهك، في كل الأمور التي تكرهها ولا تحبها لا أعود فيها، وأضمن لك نفسي أنني لا أرجع في مذمومك، فيما ذممته من الأقوال ومن الأفعال ومن الذنوب المذمومة التي ورد فيها ذم كبير في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك، أن أترك كل معصية هي تخالف رضاك وتخالف محبتك يا إلهي. إذن أنا أشترط لك على نفسي وأعاهدك وأضمن لك أنني في المستقبل إذا تبت عني الآن وعفوت عني وتجاوزت عن سيئاتي، ففي المستقبل أضمن لك، وطبعا الضمان من الله تبارك وتعالى بتوفيق الإنسان، وإلا الإنسان لا يضمن نفسه، لكن بتوفيق من الله تبارك وتعالى، لكن المفروض الإنسان يعزم على ذلك. صحيح الإنسان إنما بتوفيق الله تبارك وتعالى يستطيع أن يستمر في توبته ويستطيع أن يحافظ على استقامته، لكن على الإنسان أن يعزم على ترك الذنوب وعلى ترك الخطايا في المستقبل، لأن ذلك من شروط التوبة. يعني الإنسان يتوب في البداية عن سوالف الذنوب عن سوالف الخطايا، ثم بعد ذلك يعزم ويعقد العزم على أن لا يعود في معصية الله، وأن يهجر كل معصية وكل ذنب يخالف رضا الله تبارك وتعالى. فالإمام عليه السلام يقول له: أنا أضمن لك أن لا أعود في مذمومك، وأن لا أقارف أي معصية، وأن أهجر جميع الذنوب. وهذا الضمان هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عقد النية والعزم على ترك الذنوب في المستقبل، وإلا لا تقبل التوبة أبدا. الإنسان إذا تاب عن سوالف الذنوب ولم يعقد العزم على أن يترك الذنوب فيما يأتي، بل ربما نوى بعض الذنوب في المستقبل، يقول أنا أتوب من هذه الذنوب التي عملتها، ويضمر في نفسه أنه بعد ساعة أو بعد يوم سوف يرتكب معصية من المعاصي أو يعود في معصية من المعاصي، هكذا توبة لا تقبل من الله، من قبل الله تبارك وتعالى. فعل الإنسان أن يعزم ويضمن لربه ويعاهد ربه أن لا يعود في المكروه مرة أخرى، والله تبارك وتعالى حين ذاك أولا سوف يقبل توبته، وسوف يعفو عن سيئاته، وسوف يشمله بمحبته وبلطفه، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يشملنا بمحبته وينقلنا إلى مقام التوبة، ويعفو عن سيئاتنا وخطايانا، وأن يحكم نياتنا وأن يثبت نياتنا وقلوبنا في طاعته في مستقبلنا وفي حاضرنا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك أنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعف عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرط، ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.
واقصر عن طلب الأرض.